بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام حول ما يتعلق بباب الصيد، وباب الصيد يعتبر من الأبواب التي اشتمل عليها كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة ومن بث عنه، ويعتبر تتمة لهذا الباب، يذكر العلماء ما يتعلق بالذكاة الشرعية. الذكاة الشرعية، والذكاة في الأصل قالوا معناها التطيب، ومنه يقال رائحة ذكية، أي رائحة طيبة، أي رائحة طيبة، وسمي بها الذبح، يقال ذكاه، أي ذكاة الحيوان. سمي بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا، جعلته طيبا. والمقصود بالذكاه هو ذبح الحيوان أو نحره، ذبح الحيوان أو نحره. فالحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا إذا ذكي، إما بالذبح وإما بالنحر، ما عدا الميتة التي أبيحت، وهي ميتة السمك وميتة الجراد، وميتة الجراد. وذكر العلماء، ذكر العلماء أن ذكروا كما جاء في الملخص الفقهي للعلامة الفوزان رحمه الله تعالى، ذكر من شرط حل الحيوان البري أن يكون مذكى الذكاة الشرعية، وأنه إن لم تجري عليه تلك الذكاة فيكون ميتة حراما. فلأجل هذا كان بحث الذكاة ومعرفة ما يلزم لها من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة جدا. وحكم الذكاة كما سبق أنها لازمة، ولا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها. ماذا ذكروا؟ أنه لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها، لأن غير المذكى يكون كما سبق ميتة. وقد أجمع العلماء على أن الميتة حرام، إلا في حق من يجوز له. يا أبا فواز، إلا ما اضطررتم إليه. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه، قال: فأما المقدور عليه من الصيد والأنعام، فلا يباح إلا بالذكاء بلا خلاف بين أهل العلم. يقول: فأما المقدور عليه من الصيد والأنعام فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. وذكر رحمه الله تعالى أن الذكاة تفتقر إلى خمسة أشياء، إلى خمسة أشياء، ألا وهي: إلى شخص يذبح، ذابح، وآلة، ومحل، وفعل، وذكر. هذه خمسة أشياء. قال: إلى ذابح وآلة، أي آلة ذبح، ومحل، أي المكان الذي يكون فيه الذبح، وفعل، وهكذا أيضا ذكر، وهكذا أيضا ذكر. ثم ذكر العلماء أن الذابح يعتبر له شرطان: الشخص الذي سيذبح لا بد أن يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول يتعلق بدينه، قالوا: لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا نصرانيا، لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. الأمر الثاني قالوا: أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. والعاقل الذي يعرف الذبح وعنده قصد إرادة الذبح، فإن كان لا يعقل كإنسان مجنون أو طفل غير مميز فسكران لا يشعر فقد الوعي، فمثل هذا قالوا ذبيحته لا تحل، قالوا ذبيحته لا تحل. ومر معنا أن ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي حلال بلا خلاف إذا سمى الله عليها ولم يذبحها لغير الله عز وجل. المسلم والكتابي ذبيحتهما حلال، لكن قالوا يسمي الله عز وجل، وأيضا تكون الذبيحة هذه ليست لغير الله عز وجل، فهنا يجوز. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم. وخالف في هذا الشيعة، قال العلماء: ولا يعتد بخلافهم، ولا يعتد بخلافهم. بقية الكفار كالمجوس والبوذيين من الملل والنحل الكافرة، هؤلاء ذبيحتهم لا تجوز، هؤلاء ذبيحتهم لا تجوز عند عامة أهل العلم. ونقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا إجماعا، ابن قدامة ينقل الإجماع في عدم جواز وعدم حل ذبيحة ماذا؟ الكفار الذين هم ليسوا يهودا ولا نصارى، ليسوا يهودا ولا نصارى، إلا ما لا يشترط فيه الذكاء كالسمك والجراد، هذا يجوز ولو كان من غير الكتاب. لأن ميتته كما تعتبر حلالا، وحل لنا ميتتان ودمان. وبين عليه الصلاة والسلام أن الميتتان هما السمك والجراد. أما لو ذبح ماذا مجوسي أو بوذي أو من عبدة الأوثان، ذبح بقرة أو غنما أو نحر إبلا أو دجاجا أو غيره، فهذا ذبيحته لا تحل، فهي تعتبر ميتة، هذه تعتبر ميتة. وكذلك أيضا مما يتعلق بالذابح، قالوا ذبيحة الصبي الذي هو مميز، الصبي المميز، وهكذا أيضا ذبيحة المرأة تجوز أم لا تجوز؟ والجواب تجوز وتحل بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهما من أهل العلم، وغيرهما من أهل العلم. المرأة جاء في حديث جابر أن امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم وذبحت لهم شاة، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فهذا يدل على جواز ذبيحة المرأة، على جواز ذبيحة المرأة. واختلفوا في ذبيحة المرأة الحائض إذا كان، وهكذا ذكروا الجنب، وهكذا إذا ذبح من كان على جنابه عليه حدث أكبر. فذكر النووي رحمه الله تعالى قال نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب، الاتفاق على ذبيحة الجنب يعني أنها حلال. قال وإذا دل القرآن على حل ذبيحة الكتابي، يهودي والنصراني، الكتابي مع أنه نجس، فالذي ماذا نفيت عنه النجاسة أو لا، وهو الإنسان يعني حي، كان ذكرا أم أنثى، كان ذكرا أم أنثى. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على جنابه، قال فانخنست ثم ذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المؤمن، وفي رواية إن المسلم، لا ينجس حتى ولو كان على جنابه لا ينجس. فإذا كان اليهودي والنصراني الذي نجاستهم معنوية بنص القرآن، إنما المشركون نجس، فماذا؟ فذبيحتهم حلال وجائز. المسلم من باب أولى، فالمسلم من باب أولى. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى قال والحائض كالجنب، الحائض كالجنب يعني ذبيحتها حلال وذبيحتها جائزة. وهكذا أيضا ذبيحة الأقلف، من هو الأقلف؟ ذبيحة الأقلف ويقال بالغين الأغلف، من هو يا أبا محمد؟ من هو الذي ليس ليس لا يا أبا محمد ليس بمختون. الذي ليس بمختون ما حكم ذبيحته؟ هل تجوز أو أنها لا تجوز؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى قال مذهبنا أنه حلال، مذهبنا أنه حلال. قال وبه قال جماهير العلماء، وبه قال جماهير العلماء. ثم نقل عن الإمام ابن المنذر أنه قال قال وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، وبه قال عوام أهل العلم، عوام يعني عامة أهل العلم من علماء الأمصار. جاء الخلاف عن بعضهم لكن كما سبق وأكثر العلماء على أن ذبيحة الأقلف أنها جائزة، وأنها كذلكم أيضا تعتبر حلالا، تعتبر حلالا. وهكذا ذكروا ذبيحة السارق والغاصب، ذبيحة السارق وذبيحة الغاصب. فذكر النووي قال مذهبنا إباحة كل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره، وسائر من تعدى بذبح مال غيره فذبيحته حلال، ذبيحته حلال. شخص سرق كبشا ثم ذهب به وذبحه، ما حكم ذبيحته؟ ذبيحته حلال، لكن فعله حرام، كونه يأخذ يسرق ينهب يغتصب بالقوة يأخذه ثم يذبحه. الذبيحة حلال لكن يأثم على يأثم على فعله ذلك، يأثم على فعله ذلك. وبالنسبة للأمر الثاني وهو آلة الذبح، آلة الذبح، فتجوز الذكاة بكل ما يجرح ما عدا أمرين اثنين. ما هما؟ ما عدا أمرين اثنين ما هما؟ مرة معنا في الدرس أبا مريم، نعم، الظفر و والسن، الظفر والسن. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يجوز الذبح بهذين الأمرين، قال فأما السن فإنه ماذا؟ عظم، فإنه عظم. وأما الظفر فإنه مذيما. أين عبد الفتاح؟ غير موجود، سافر. فإنه مذي، تذكرون عبد الفتاح؟ نعم. من أين هو؟ إثيوبي، نعم. وإثيوبيا الجديد والتقسيم الجديد ماذا؟ من إقليم الحبشة، من إقليم الحبشة. الحبشة تضم إثيوبيا، صومال، إريتريا، جيبوتي ونحوها من البلاد الإفريقية المجاورة. إذن قال وأما الظفر فمذي الحبشة. ما معنى مذي الحبشة يا أبا خالد؟ مذي الحبشة ما هي؟ مذي جمع مديه، ما هي المدية؟ نحن نتكلم في الذبح، سكين. نعم. وفي هذا ماذا؟ عدم التشبه بالكفار، عدم التشبه بالكفار. وقد مر معنا ذلك في حديث رافع ابن خديج أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مدي. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، فأما الظفر فمدي الحبشة، وأما السن فعظم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز الذبح بالعظام، يعني يتخذ من العظام سكينا أو نحوها. قالوا: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق، سرق سكينا من المحل ثم أتى وذبح به، اغتصب سكينا، أخذه بالقوة من شخص، قال: يا أخي ما آذن لك، ضع السكين. قال: تأذن أو لا تأذن، السكين معي. وذهب وذبح به، فما حكم هذه الذبيحة؟ كما مر معنا في ذبح المغصوب والمسروق أن الذبيحة أو أن الذبح يكون حلالا. وقد نقل النووي عدم الخلاف في جواز وإباحة الذبح ولو كان بسكين مسروق أو مغصوب، لكن الغصب والسرقة حرام، أما الذبح هاهنا فيعتبر ماذا؟ حلالا، يعتبر حلالا. قال تعالى: إلا ما ذكيتم. فالتذكية هاهنا حاصلة، التذكية هاهنا حاصلة. جاء في حديث أبي يعلى ابن أوس في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: وليحد أحدكم شفرته. ما هي الشفرة؟ السكين. قالوا لها شفرة، السكين. قال: وليرح ذبيحته. وقد كره العلماء الذبح بسكين غير حاد، من المطبخ مثلا فاتر تعبان وعنده تيسا أو كبشا أو غيرهما ويذبح، قال: امسكوا، مسكوا الجماعة، وهو يمر السكين عدة مرات لم تتجاوز الجلد. هذا يا إخوان قال العلماء يعتبر تعذيبا للحيوان، وهذا لا يجوز، لا يجوز تعذيب الحيوان، لا يجوز تعذيب الحيوان. وهكذا ذكر العلماء أنه يكره أن يسن السكين والحيوان يبصره. قال: جماعة ماسكين الحيوان أو مربوط أمامه، يأخذ السكين أمام الحيوان يسنها، حيوان ينظر، هذا يكره. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن رجلا أضجع شاة، يعني يريد أن يذبحها، أضجعها ثم جعل يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتان؟ أتريد أن تميتها موتتان؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ والحديث أخرجه الحاكم وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وهكذا كره العلماء أن يذبح الشاة أو الحيوان وأختها تنظر إليها، فهذا مما كذلك أيضا يعتبر أذية وتعذيبا للحيوان. فانظروا إلى سماحة هذا الدين، إلى سماحة هذا الدين، أعطى للحيوان حقه، فما بالك بالإنسان؟ اليوم يتقمص أعداء الإسلام أنهم المحافظون على حقوق الحيوان، فتجدهم يغلو في تربية الكلاب والقطط ويفعل أشياء لربما تأنف عنها الفطر السليمة. يقول لك نحن عندنا رحمة، عندنا رحمة، فتحوا مستشفيات ومستوصفات وعيادات للقطط والكلاب وغيرة تتحرك إلى أمريكا. لماذا؟ كلب مريض أو هرة مريضة يقوم بعلاجها يعني دكاترة كبار جدا، ثم يقتلون الأنفس المحرمة، قد يبيدون قرى بأكملها. وما فعله الأمريكان في اليابان أبان الحرب العالمية الثانية، هذا مما لا ينسى، هذا مما لا ينسى. وهكذا ما فعله الصرب في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا، وهكذا غيرها من المجازر، وما يفعله اليهود في الأيام الماضية في غزة وغيرها، دليل على أن الكفار هؤلاء الذين يدعون أنهم قاموا بحق الهرة والكلب والخنزير وغير من يحاربون الدماء الإنسانية وهكذا الأنفس البشرية. أما بالنسبة لصفة الذبح فقد ذكر العلماء أن الحيوان على قسمين كما سبق الإشارة في باب الصيد، فحيوان مقدور على ذكاته وحيوان غير مقدور على ذكاته، فما قدر على ذكاته يعني ممكن يمسك كالأغنام والأبقار، وهكذا الإبل، وهكذا الإبل كالدجاج ونحوها مقدور على ذكاته، فهذا ذكاته في حلقه ولبته. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال كما في المغني: أما المحل يعني محل الذبح، قال: فالحلق واللبة. الحلق معروف هو العضو الذي يربط بين الرأس وبين بقية الجسد، هذا حلق، من الأمام حلق ومن الوراء ماذا يسمى يا أبا محمد؟ من الخلف ماذا يسمى أبو محمد؟ نعم تفضل. رقبة، ومن الأمام حلق. طيب، واللبة قالوا وهي الوهدة التي بين أصل العنق، هذا الآن العنق أصله أي أسفله آخر شيء، بينها وبين الصدر، لاحظ ضع يدك هنا تجد مثل الحفرة، هذا موضع النحر، هذا موضع نحر الحيوان. قال رحمه الله تعالى: قال ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. قال وإنما نرى أن الذكاة اختصت بهذا المحل. لماذا؟ قال ولأنه مجمع العروق، مجمع العروق، فتنفسخ بالذبح فيه الدماء السيالة. قال ويسرع زهوق أن يكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. يقول هذا المكان مجمع الدماء، إذا قطع أو نحر فإنه ماذا؟ فإنه يكون ماذا؟ أسرع لخروج الدماء وزهوق وخروج النفس، فيكون اللحم أطيب، وهكذا أيضا يكون أخف بالنسبة للحيوان، بالنسبة للحيوان. جاء في حديث أبي هريرة عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذكاة في الحلق واللبة، لكن لا يصح. في إسناده سعيد ابن سلام العطار ذكروا عنه أنه كذاب وضاع، أنه كذاب وضاع. جاء في حديث أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. لكن ضعيف أبو العشراء، قالوا مجهول، وهكذا أيضا أبوه لا يعرف، وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء، كما في الإرواء. فهذا بالنسبة للحيوان المقدور على ذكاته، يذبح أو ينحر. وغالبا النحر يكون في حق الإبل لأنه يصعب ذبح، الأريح لها وللذابح نحرها. وهكذا لربما بعض البقر قد تستوحش ويصعب ذبحها فيجوز نحرها، فيجوز نحرها. وأما بقية الحيوان فإنه يذبح، فإنه يذبح. الحيوان الغير مقدور على ذكاته ماذا يفعل به؟ هذا يعقر حيث يقدر عليه، وهذه تكون ذكاته، كما مر معنا في البعير الذي ندى وتوحش وهرب فلم يستطيع إمساكه، فأصابه شخص بسهم فحبسه الله، حبسه الله. فمثل هذا تيس هرب، ما استطاعوا أن يمسكوه. يجوز أن يضرب برصاص مثلا، فإن وجد لا زال حيا يذبح ويذكى، وإن كان قد مات بسبب الرصاص فعندها ماذا؟ فعندها يعتبر ذلكم ذكاته، كما سبق معنا الإشارة إلى شيء من ذلك في ما مضى في الصيد. ذكاة الجنين، ذكاة الجنين الذي يكون في بطن الأم. ذبحوا شاة فوجدوا في بطنها جنينا أو أكثر، جنينا أو أكثر، فإذا خرج الجنين حيا حياة مستقرة فهنا يذبح ويجوز أن يؤكل، ويجوز أن يؤكل. وإذا خرج الجنين ميتا فذكاته هي ذكاة أمه، فيجوز أن يؤكل. جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، فقال، يعني الجنين من بهيمة الأنعام وغيرها مما يجوز أكله وذبحه، قال عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه. والحديث أخرجه أبو داود وغيره، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وهكذا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيرهما. مسألة الذكر، مر معنا التسمية على الحيوان عند ذبحه أو صيده، هذا يعتبر من الأمور الواجبة على الصحيح من أهل العلم، ومن خالف في هذه المسألة فقال يستحب ولا يجب. من خالف فقال يستحب ولا يجب، أعد، لا بأس. قلنا التسمية عند ذبح الحيوان أو صيده واجب، وعلى هذا الجمهور من أهل العلم، وخالف في هذا في هذه المسألة فقال يستحب ولا يجب إمام، فمن هو؟ قلت أبو حنيفة، طيب أحسنت يا أبا حنيفة، من الذي خالف في هذه المسألة؟ كيف؟ أبو حنيفة، طيب أحسنت، آية صالح مالك، ما شاء الله كثرت الأعراب. نعم يا خالد محمد الشافعي، طيب من يصوب الآن؟ باقي الإمام أحمد لم يذكر، لعلنا نجد شخصا يذكره. يا أبا الفضل، من خالف؟ أبو حنيفة، أحسنت. يا أبا صالح يلا صوب الآن. نعم، من يقول؟ أنا، تفضل يا أبا صالح. الشافعي جزما أو فيها شك؟ شك، الله المستعان. طيب، إذن الشافعي رحمة الله عليه هو الذي خالف فقال يستحب ولا يجب، ثم الجمهور الذين ذهبوا إلى وجوب التسمية اختلفوا، فجعلها بعضهم واجبة في حق الذاكر والناس، وبعضهم جعلها واجبة في حق الذاكر وليست في حق الناس، ولهذا قالوا من نسي أن يسمي عند الذبح قالوا ذبيحته حلال وجائزة. لماذا؟ قالوا الآيات والأحاديث التي فيها عدم المؤاخذة بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهكذا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سبق معنا أن الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه الآيات والأحاديث فيها عدم المؤاخذة، يعني لا يأثم، لكن هل تحل الذبيحة؟ فالأقرب والله تعالى أعلم أنها لا تحل، وهذا كما سبق معنا رجحه جماعة من أهل العلم ومن المعاصرين العثيمين، وهكذا الفوزان، وهكذا شيخنا الإمام الوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. وهل القبلة عند الذبح هل يشترط أو يستحب استقبال القبلة عند الذبح؟ جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح يعني يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين، ذبح كبشين أقرنين. ما معنى أقرنين؟ أقرنين لهما قرون، نعم من القرن، أقرنين. طيب قال أملحين، إيش معنى أملح؟ لا عندكما أنتم أصحاب غنم ما شاء الله. سمين؟ لا ليس سمينا. أملحين ما عند صاحبك؟ ما في. طيب يا أبا إبراهيم، سواد في بياض، أحسنت. نعم أملح يعني لونه أبيض يخالطه لون أسود، أو لونه أسود ويخالطه لون أبيض، يقال له أملح، يقال له أملح. وموجوئين، موجوئين نعم. ما معنى موجوئين يا أبا جابر؟ موجوئين يا أبا عامر، ما شاء الله ثروة حيوانية كبيرة، اللهم بارك. والأغنام ترعى بدون راعي، بدون راعي، ترى الأغنام في سفوح الجبال والأودية ما يخاف عليها شيء، لأنه ليس عندهم سباع ولا كلاب. أقوى حيوان عندهم الهر، هناك الهر. طيب نعم تفضل، أعيد السؤال. طيب لعلك ذهبت سقطرة أنت أو هنا. طيب قال موجوئين، إيش معنى موجوئين؟ موجوئين الوجاية إخوان يجعل الحيوان يسمن ولحمه يطيب، إذا كان وإذا كان غير موجوء أحيانا قد يعافى الإنسان لحمه. طيب كيف يعني؟ هذا الموجوع يدو ينام في الليل يهدأ يأكل، بخلاف ما إذا كان غير موجوع. نعم يا محمد. نعم مخصيين، موجوئين أي مخصيين، ويجوز التضحية بالحيوان المخصي، بل المخصي أفضل من غير المخصي. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بمخصيين أي موجوئين. ذكر العلماء أن الوجاء يعني الخصي قد يكون الخصيتين، وقد يكون برضهما ترض فيذهب مفعولهما، فإذهاب لعضو في الحيوان يكون سببا لسمنه وكثرة لحمه وجودة اللحم، وجودة اللحم. قال موجوئين فلما وجههما أي إلى جهة القبلة، قال وذكر الحديث، والحديث أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهكذا ذكروا فيه أبو عياش المعافري المصري مجهول حال، لكن الحديث يصلح للتحسين. ومن حسنه ذهب إلى استحباب أن يستقبل بالقبلة عند الذبح، لكن أي ذبح؟ بعضهم قال عند ذبح الأضحية، وبعضهم ذهب إلى عموم الذبح، ومن ضعف الحديث فذهب إلى عدم استحباب ذلك، كما قرر هذا جماعة من أهل العلم، منهم العلامة الشوكاني اليماني كما في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: ليس على هذا الاستحباب دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس ولا من قياس، وما قيل من أن القول بندب ما قيل من أن القول بندب إلا سن ماذا بندب الاستقبال في الذبح قياسا على الأضحية، قال: فليس بصحيح، لأنه لا دليل على الأصل وهو في ذبح الأضحية، يشير إلى ضعف الحديث السابق حديث جابر ابن عبد الله. قال: حتى يصلح القياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع. قال: والندب أي الاستحباب حكم من أحكام الشرع، فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة. ومعنى هذا أنه ماذا؟ يعني من استقبل بالذبيحة القبلة فلا بأس، ومن لم يستقبل بها فجائز. والخلاف أن الإنسان لا يشد في موضع فيه سعة، ومحل خلاف قوي بين العلماء فمن وجه الذبيحة إلى القبلة فلا بأس، ومن لم يوجه فلا شيء عليه، وذبيحته حلال قال رحمه الله تعالى: ذكر في كتاب الأطعمة بعد باب الصيد الكلام حول الأضاحي، وذكر فيه حديثا واحدا. قال: باب الأضاحي. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال رحمه الله تعالى: الأملح الأغبر الذي فيه سواد وبياض وهنا في باب الأضحية ماذا؟ أولا ما يتعلق بتعريفها. الأضحية يا إخوان هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق الثلاث تقربا إلى الله عز وجل، من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام يطلق على ماذا يا أبا محمد؟ بهيمة الأنعام يطلق على ماذا؟ عندك أنت أبو محمد صح؟ تفضل. اسمك صفوان وكنيتك ماذا؟
بدون ما شاء الله مثلك لابد أن تكون له كنية. اسمك صفوان. طيب عندك السؤال نعيده. طيب لا بأس. وإعادة السؤال تدل على ماذا؟ على حضور أو غياب؟ لا بأس. قلنا بهيمة الأنعام يطلق على ماذا؟ بهيمة الأنعام يطلق على ما؟ البقر والإبل والغنم. أحسنت. أو بس الإبل والبقر والغنم، هذه الأشياء الثلاثة. الدجاج ما يطلق عليه بهيمة الأنعام، وهكذا أنواع الصيد الضبا ونحوها. فبهيمة الأنعام هذه الأشياء الثلاثة. متى؟ في يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. وهكذا في أيام التشريق الثلاث، 11 و12 و13، هذا تقربا إلى الله تعالى. حكمها اختلف العلماء فيه مع من أهل العلم إلى الوجوب، استدلوا بقوله عز وجل فصل لربك، أي صلاة العيد، قال وانحر، أي نحر الأضاحي. وهكذا استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالتضحية، كقوله عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. وهكذا ما كان في معناه من الأحاديث. والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن الأضحية مستحبة، وجعلوا من الصوارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب حديث أم سلمة: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي. على كل، فسواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب، فالأضحية شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي لا ينبغي تركها لمن كان مستطيعا عليها، وإن كان القول بالاستحباب أقرب، وإن كان القول بالاستحباب أقرب. طيب كم يجزي في الأضحية؟ يجزي في الأضحية شاه عن الرجل وأهل بيته، شاه عن الرجل وأهل بيته، ويجوز الاشتراك في، وهكذا في البقر، وهكذا في البقر. فيشترك في الإبل والبقر، يجوز الاشتراك في الإبل والبقر. جاء في حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، يعني عيد الأضحى، قال فاشتركنا في الجزور عن 10 وفي البقر عن 7. إذن الناقة أو البعير يجوز أن يشترك فيه 10، بخلاف البقرة فيجوز أن يشترك فيه 7، يجوز أن يشترك فيه 7. لكن في بعضها جاء
أنهم عدلوا بالإبل كذلك أيضا عن سبعة والبقرة عن سبعة والبقرة عن سبعة وماذا هذا كما جاء في عام الحديبية في عام الحديبية لكن الذي في حديث ابن عباس كأنه متأخر عما في ما يتعلق بقضية الحديبية قضية الحديبية فإذن يجوز الاشتراك في الإبل وهكذا أيضا يجوز الاشتراك في البقر كذلكم أيضا من الأمور التي تتعلق بالأضحية أن الأضحية لا تجوز إلا بثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون بلغت السن المعتبر شرعا السن المعتبر شرعا وهو فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم أن تكون ماذا مسنة قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن والمسنة من الإبل ما أكملت 5 سنوات ودخلت في 6 والمسنة في البقر ما أكملت 2 ودخلت والمسنة في الغنم ما أكملت 1 ودخلت في 2 لكن يجوز التضحية بالجذع من الضأن الضأن كبشا ونحوه فيجوز أن يضحى بالجذع منه واختلف العلماء في السن المعتبر في الجذع وأقرب الأقوال في هذا أن ما أكمل 6 من الضأن فماذا يجوز أن يضحى به يجوز أن يضحى به الأمر الثاني وهو أن تذبح في الوقت المحدد شرعا وهو بعد صلاة العيد أما من ذبح قبل صلاة العيد فهذه لا تجوز ولا تجز أضحية وإنما هو لحم يأكله هو وعياله الشرط الثالث عيوب والعيوب التي تمنع الإجزاء 4 وهي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكثيرة وفي بعضها الكبيرة وفي بعضها الهثماء يعني كبيرة السن ضعيفة تساقطت أسنانها وقل المخ الذي في عظامها فبالإجماع هذه 4 تجعل الأضحية غير مجزئة غير مجزئة وذكر العلماء عيوبا أخرى فالأولى والأفضل سلامة الأضحية منها سلامة الأضحية منها بعض الآداب تتعلق بالأضحية سبق معنا الكلام عنها في الذبح وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بكتاب الأطعمة ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله الكلام حول كتاب الأشربة ثم الألبسة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.